بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما الصفة التي أخذناها في الدرس السادس؟ صفة المحبة، وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. فمن يذكر بعض الأدلة على إثبات صفة المحبة؟ وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب المتقين. طيب، أيضا وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. طيب، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذه الآية رد على أي طائفة؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، على الجهمية، على الجهمية التي أنكرت حقيقة المحبة من الطرفين، فقالت إن الله لا يحب ولا يحب، أنكرت المحبة من الطرفين، لا يثبتون محبة العبد للرب ولا يثبتون محبة الرب للعبد، وهؤلاء شر الطوائف. وأما الأشاعرة والمعتزلة فما مذهبهم؟ يثبتون محبة العبد للرب، ويؤولون ويحرفون محبة الرب للعبد. ما هي الشبهة التي دخلت عليهم؟ ما هي الشبهة التي لأجلها حرفوا؟ إن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، ومعناها الميل إلى ما يناسب أو الميل إلى ما يستلذ. وهذا التفسير منهم أهو تفسير لحقيقة المحبة مطلقا أم تفسير لمحبة خاصة؟ هذا تفسير لمحبة المخلوق، هذا تفسير لمحبة المخلوق. وهكذا دخل عليهم الخلل في هذا الباب، حيث إنهم شبهوا، مثلوا أولا ثم وجدوا على قواعدهم أن إثبات الصفات وأن إثبات الأسماء يستلزم التمثيل، فعمدوا إلى تحريفها. وسيمر بنا اليوم أيضا الكلام على الرحمة، والكلام كذلك أيضا سيأتي على الغضب، كله من هذا. لماذا لا تثبتون لله عز وجل محبة ورضا ورحمة، وأن الله عز وجل يغضب ويسخط وكذلك يكره ويلعن من شاء سبحانه وتعالى؟ قالوا لأن هذه تستلزم مشابهة الخالق للمخلوق. ثم أيضا قولهم المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، هذا فيه ماذا؟ فيه إجمال، استفصل، ماذا تريدون بالمناسبة؟ هل تريدون بالمناسبة التوالد وما إليه؟ فهذا منفي. أما إذا كنتم تريدون بالمناسبة مناسبة توجب أن يكون أحدهما محبا عابدا والآخر محبوبا معبودا، فهذا رأس المسألة، فاحتجاجكم بهذا مصادرة على المطلوب، وهو ممنوع. على كل، دل الكتاب والسنة وإجماع السلف على إثبات صفة المحبة. الأشاعرة عند أن وجدوا النصوص مثبتة للمحبة نفوها وحرفوها وأولوها، فبأي شيء فسروا المحبة؟ بأي شيء؟ بالإرادة. لماذا اختاروا الإرادة؟ لأنها صفة عندهم، صفة ثابتة بالعقل، إحدى الصفات السبع التي ثبتت بالعقل. والمعتزلة الذين لا يثبتون الصفات فسروا المحبة بماذا؟ في قوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، فسروها بالثواب أي يثيبهم. يقول ما معنى قول الأشاعرة إرادة قديمة؟ إرادة قديمة أي في الأزل، إرادة قديمة أي في الأزل، وهم ينفون أن يكون الله عز وجل يريد شيئا عند وقوعه، وإنما يقولون أراد الله عز وجل كل المرادات في الأزل، كل المرادات في الأزل. فعلى مقتضى قولهم أن الله عز وجل الآن لا يريد، وإنما أراد إرادة في الأزل ثم انقطعت تلك الإرادة، ثم انقطعت تلك الإرادة. فإذا قيل لهم هذا بيت سقط على أهله، هل أراده الله عز وجل أراد أن يسقط؟ قالوا أراده في الأزل، أي قبل، أو أراده في الأزل، وأما الآن فلا يثبتون إرادة. ويرد عليهم قول الله سبحانه وتعالى إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وأتي بالفاء التي تفيد التعقيب. هذا رد على المعتزلة الذين يثبتون إرادة في الأزل ولا يثبتون إرادة لله عز وجل، تكون عند على الأشاعرة الذين يثبتون إرادة في الأزل ولا يثبتون إرادة لله سبحانه وتعالى، تكون عند كل مراد. وهم في الحقيقة عطلوا هذه الصفة عن الله سبحانه، كما عطلوا صفة الكلام. فإثباتهم لصفة الكلام وإثباتهم للإرادة، هذا الإثبات مآله، هذا الإثبات مآله إلى التعطيل، مآله إلى التعطيل. لأنهم أثبتوا كلاما لله عز وجل، إن الله عز وجل أن كلام الله سبحانه وتعالى نفسي، فأنه كان في الأزل، أثبتوا إرادة كانت في الأزل قديمة، فهم ينفون أن يكون الله عز وجل الآن يتكلم، يعني في ماذا بعد ذلك، ينفون أن يكون الله، أن يكون الله عز وجل يتكلم بعد ذلك بكلام، فينفون أن يكون الله سبحانه وتعالى كلم موسى عند أن أرسله، وكلم كذلك نبيه، كلم رسوله جبريل بالوحي الذي أوحاه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. فحقيقة مذهبهم في الإرادة والكلام النفي، هذا حقيقة مذهبهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقوله تعالى وهو الغفور الودود، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال الشارح عليه رحمة الله، قوله وهو الغفور إلى آخره، إلى آخر الآيات التي أوردها شيخ الإسلام، قال رحمه الله تضمنت الآية إثبات اسمين من الأسماء الحسنى وهما الغفور والودود. هذه الآية وهو الغفور الودود تضمنت إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل الحسنى وهما الغفور والودود. فالله عز وجل غفور وهو غافر الذنب وهو الغفار سبحانه وتعالى. قال أما الأول وهو الغفور فهو مبالغة من الغفر، ومعناه الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده والتجاوز عن مؤاخذاتهم، يكثر منه، هذا دلت عليه صيغة المبالغة غفور، أي يكثر منه الستر على المذنبين. ومعناه الذي يكثر منه الستر على المذنبين، لأن الغفر في اللغة الستر. قال: من عباده، وتجاوز عن مؤاخذتهم، يتجاوز عن أن يؤاخذهم بسيئاتهم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. قال رحمه الله: وأصل الغفر الستر، وهكذا أيضا يقول الله عز وجل: ويعفو عن كثير، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. قال: وأصل الغفر الستر، ومنه يقال: الصبغ أغفر للوسخ، أي الصبغ أغفر للوسخ أي يغطيه، الصبغ يغطي الوسخ. ومنه المغفر لسترة الرأس، مغفر آلة من آلات الحروب توضع على الرأس كالخوذة، تقي ضربات السيف ورمي السهام. قال رحمه الله: وأما الثاني، دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة وعلى رأسه المغفر. قال: وأما الثاني وهو قوله الودود، فهو من الود الذي هو خالص الحب وألطفه، خالص الحب وألطفه يقال له الود، وهو إما فعول بمعنى فاعل، لأن هذه الصيغة صيغة فعول تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول، تأتي بمعنى فاعل كهذه، كقولك صبور بمعنى صابر، غفور صيغة مبالغة بمعنى غافر، هكذا الشكور بمعنى شاكر، هذه أمثلة مبالغة وهي بمعنى فاعل، وهي بمعنى فاعل. وهكذا أيضا عجوز يقال أيضا عجوز بمعنى عاجز. وتأتي هذه الصيغة صيغة فعول بمعنى المفعول، بمعنى اسم المفعول، بمعنى اسم المفعول. قال رحمه الله: وهو إما فعول بمعنى فاعل. إذن ودود ستكون بمعنى واد، ستكون بمعنى واد أي محب. قال: فيكون معناه الكثير الود لأهل طاعته. وقوله الكثير الود لأنها صيغة مبالغة، إذا كانت بمعنى فاعل فهي مثال مبالغة، صيغة مبالغة، فلهذا قال المؤلف الكثير الود لأهل طاعته. قال: والمتقرب إليهم بنصره لهم ومعونته، وهذا من وده وحبه سبحانه وتعالى لأهل طاعته أنه ينصرهم وأنه يعينهم. ومعنى المتقرب إليهم أي الذي يوصل إليهم النصر والمعونة، تقرب إليهم بمعنى الذي يوصل إليهم نصره ومعونته وإحسانه ولطفه سبحانه وتعالى. إذن هذا المعنى الأول لهذه الصيغة فعول بمعنى فاعل. قال: وإما من فعول بمعنى مفعول، فيكون معناه المودود لكثرة إحسانه المستحق لأن يوده خلقه فيعبدوه ويحمدوه. فعول بمعنى مفعول أي ودود بمعنى مودود، ودود بمعنى مودود. وهذا أيضا في لغة العرب أن فعولا يأتي بمعنى مفعول، فالعرب تقول ركوب بمعنى مركوب، فهي فعول بمعنى مفعول. وهكذا أيضا منه هذا الاسم الشريف الكريم لله سبحانه وتعالى ودود بمعنى مودود، مودود أي محب وله خالص الحب سبحانه وتعالى. فيكون معناه المودود لكثرة إحسانه المستحق لأن يوده خلقه فيعبدوه ويحمدوه. الله عز وجل يوده خلقه لأنه إلههم، وهو الذي خلقهم، وهو الذي يرزقهم، وهو الذي يسيرهم في البر والبحر، وهو الذي يهيئ لهم أمورهم، وهو الذي يهديهم إلى سواء الصراط، ولذلك يعبدونه ويحمدونه. قال رحمه الله: إذن هذان اسمان تضمنا صفتين، هذان اسمان تضمنا صفتين. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في اسم الله الودود، قال: وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه. وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه، والفضل للمنان. فذكر رحمه الله المعنيين، وهو الودود يحبهم، هذا ودود بمعنى فاعل، ويحبه أحبابه ودود بمعنى مفعول، والفضل للمنان. قال رحمه الله تعالى في النونية، قال: وأما قوله بسم الله الرحمن الرحيم وما بعدها من الآيات، فقد تضمنت إثبات اسميه الرحمن والرحيم وإثبات صفتي الرحمة والعلم. إثبات اسمي الرحمن والرحيم من قوله بسم الله الرحمن الرحيم، وإثبات صفتي الرحمة من هذه ومما يأتي بعدها، والعلم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. قال رحمه الله: وقد تقدم في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم أول الكتاب الكلام على هذين الاسمين، وبيان الفرق بينهما، وأن أولهما دال على صفة الذات، الرحمن دال على صفة الذات، والثاني دال على صفة الفعل، وهذا تقدم معنا في مقدمة الكتاب فيما نقل عن ابن القيم رحمه الله من بدائع الفوائد المجلد الأول 42، أنه قال: الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، ولهذا لم يجئ الاسم الرحمن متعديا في القرآن. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل رحمانا. قال المؤلف هناك: وهذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما. قال رحمه الله: وقد أنكر الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة، الرحمة التي تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء عز وجل، هذه من صفات الفعل التي تنكرها الأشاعرة والمعتزلة. وإذا ذكرت المعتزلة في هذا الباب فمن باب أولى، فهو تنبيه بالأدنى عن الأعلى، فمن باب أولى دخول الجهمية. وإذا ذكرت الأشاعرة في هذه المقامات، فيدخل في هذا الباب الكلابية والماتريدية، لما تقدم معنا في أواخر الدروس من تقريب التدمرية أن الأشاعرة والكلابية والماتريدية هؤلاء أو هذه الفرق الثلاث كلها تنكر صفات الأفعال، تنكر صفات الأفعال. قال: وقد أنكر الأشاعرة والماتريدية صفة الرحمة بدعوى أنها في المخلوق ضعف وخور وتألم للمرحوم. انظروا إلى هذه الدعوة، هذه شبهتهم. من أين جاءت هذه الشبهة؟ جاءت من التمثيل، تمثيل الخالق بالمخلوق، جاءت من تشبيه الخالق بالمخلوق على الوجه المنهي. فلذلك لما مثلوا الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق ذهبوا يزعمون التنزيه، فحرفوا النصوص، حتى قال قائلهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. فهم يقولون: لو أثبتنا الرحمة لأثبتنا مشابهة الخالق للمخلوق. وهذا من الجهل بقواعد اللغة، ومن الجهل كذلك أيضا بقدر الخالق سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره، ومن معارضة قول الله سبحانه: ليس كمثله شيء. قال رحمه الله: بدعوى أنها في المخلوق ضعف وخور وتألم للمرحوم. قال المؤلف: وهذا من أقبح الجهل، وصدق رحمه الله. هذا جهل من أقبح الجهل، وهو جهل مركب، فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء، فلا تستلزم ضعفا ولا خورا، والخور بمعنى الضعف، فلا تستلزم ضعفا ولا خورا، بل قد تكون، وربما كان الخور أشد من الضعف، خارت قواه بمعنى أنه ضعف ضعفا شديدا. قال: بل قد تكون مع غاية العزة والقدرة، فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير، يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين ومن هو أضعف منه. وأين الضعف والخور وهما من أذم الصفات من الرحمة التي وصف الله بها، وصف الله نفسه بها، وأثنى على أوليائه المتصفين بها، وأمرهم أن يتواصوا بها. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رد هذه الشبهة في المجلد السادس من مجموع الفتاوى، صفحة 17 و100 إلى 18 و100، صفحة 17 و100 إلى 18 و100. وملخص ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك الموضع أن أوجه للرد على هذه الشبهة منها أن الرحمة ممدوحة، الرحمة ممدوحة، جاء مدحها في كتاب الله عز وجل، واستفاض مدح الرحماء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والخور والضعف مذمومان من الآدميين، الخور والضعف مذمومان. قال الله سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا، فهذا نهي عن الوهن والضعف والخور، والرحمة ممدوحة، فكيف تفسر الرحمة بماذا؟ بالضعف والخور. هذا وجه. وجه آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي، حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود وغيرهما، حسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد. ومحال أن يقال لا ينزع الضعف والخور إلا من شقي. هل يصح أن يقال لا ينزع الضعف إذا كانت الرحمة بمعنى الضعف والخور؟ هل يصح أن يقال لا ينزع الضعف والخور إلا من شقي؟ الجواب لا، هذا محال. فإن الشقي ماذا بارك الله فيك؟ فيه ضعف وخور، وهناك أشقياء أقوياء في الشر. قال: ولكن ما هو وجه إرادهم لهذا؟ قال شيخ الإسلام: ولكن لما كانت الرحمة مقارنة في حق كثير من الناس، تقارن في حق كثير من الناس الضعف والخور كما في رحمة النساء، ظن الغالط أنها كذلك مطلقة. الرحمة في حق بعض المخلوقين وليس في حق جميع المخلوقين، في حق بعض المخلوقين قد يقارنها ضعف وخور، كما هو الحال في رحمة بعض النساء. فظن الغالط من الأشاعرة والمعتزلة أن الرحمة تقارن الخور والضعف في جميع الأوجه على الإطلاق. الوجه الثالث: لو قدر أنها كذلك في حق المخلوق لم يستلزم ذلك، لو قدر أنها تستلزم الضعف والخور في حق المخلوق لم يلزم من ذلك استلزامها للضعف والخور في حق الخالق سبحانه وتعالى، فإن هذا الذي هو ضعف الخور ينزه الله عز وجل منه. قال الله سبحانه: وما مسنا من لغوب، وقال سبحانه: وما كان الله ليعجزه من شيء، وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا كانت مستلزمة للضعف والخور في حق المخلوق فهي غير مستلزمة لذلك في حق الخالق، فتثبت لله عز وجل رحمة تليق به غير مستلزمة لنقص، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات أنها تثبت لله عز وجل على الوجه الأكمل لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كما أن العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام هذا في حق المخلوق يستلزم النقص والحاجة، وهو في حق الله عز وجل كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه. الوجه الرابع، لو فرضنا موجودين أحدهما يرحم غيره فيجلب له المنفعة ويدفع عنه المضرة، والآخر استوى عنده هذا وهذا. لو فرضنا موجودين أحدهما يرحم غيره فيجلب له المنفعة ويدفع عنه المضرة، والآخر قد استوى عنده هذا وهذا، أي ليس يرحم غيره وليس عنده ما يقتضي جلب منفعة ولا دفع مضرة، كان الأول أكمل. هذا الدليل الرابع، دليل من جهة العقل. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأثنى على أوليائه المتصفين بها الله سبحانه وتعالى ونبيه عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم، اتفق عليه من حديث أبي هريرة. وأمرهم أن يتواصوا بها كما قال الله سبحانه وتعالى: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وهذا إخبار، لأن قوله وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة هذا خبر وليس بأمر، هذا خبر ولكنه متضمن للثناء على أهله، فهو مأمور به أمر ندب، لأن صيغ الأمر أربع صيغ الصريحة، ويستفاد الأمر بالشيء وأنه مشروع يحث عليه من طرق كثيرة غير الصيغ الأربع المعروفة. صيغ الأمر المعروفة التي هي فعل الأمر افعل، والفعل المضارع المقترن باللام لتفعل كذا، واسم فعل الأمر صح، وكذلك أيضا مه، وهكذا المصدر النائب عن فعله. وهناك أشياء يستفاد منها الأمر لكنه يدل على الحث ويدل على الاستحباب، منها هذه الآية، فإنها في مقام المدح والثناء، في مقام المدح والثناء، فيدل على الحث والأمر بما ذكر في ضمنها من الصفات. قال رحمه الله تعالى: وقوله ربنا وسعت إلى آخره، من كلام الله عز وجل حكاية عن حملة العرش، حكاية وحكاية يصلح الوجهان، حكاية عن حملة العرش والذين حوله يتوسلون إلى الله عز وجل، أي إن هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى عن حملة العرش والذين حوله، أنهم قالوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يتوسلون إلى الله عز وجل بربوبيته في قولهم ربنا، وهذا كثير في القرآن، التوسل إلى الله عز وجل بربوبيته كثير في القرآن، والأكثر في الأحاديث التي وردت في الأدعية التوسل إلى الله عز وجل بألوهيته اللهم، وفي القرآن الأكثر ورود الدعاء بالتوسل لله عز وجل بربوبيته ربنا، وكلاهما من التوسل المشروع ومن أعلى أنواع التوسل، التوسل لله عز وجل بربوبيته والتوسل لله عز وجل بألوهيته، وأحدهما متضمن للآخر والآخر مستلزم لصاحبه. قال رحمه الله: يتوسلون إلى الله عز وجل بربوبيته وسعة علمه ورحمته في دعائهم للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين آمنوا الذين تابوا. طيب، فقوله في دعائهم للمؤمنين وهو من أحسن التوسلات التي يرجى معها الإجابة. قال: ونصب قوله رحمة وعلما على التمييز المحول عن الفاعل، هذا يعرف في كتب النحو أن التمييز يأتي محولا ويأتي غير محول، والمحول إما يكون محولا عن فاعل، وإما يكون محولا عن المفعول، وإما يكون محولا عن المبتدأ. هذا التمييز هنا محول عن الفاعل. قال: والتقدير وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. إذا قلت تصبب زيد عرقا، تصبب زيد عرقا، هذا تمييز محول عن ماذا؟ عن فاعل، لأن الأصل تصبب عرق زيد. وإذا وفي قول الله عز وجل وفجرنا الأرض عيونا، هذا محول عن ماذا؟ عن مفعول، لأن التقدير فجرنا عيون الأرض. إذا جئت بالتمييز ووضعته في التقدير، فإن ظهر فاعلا فالتمييز محول عن الفاعل، وإن ظهر مفعولا فالتمييز محول عن المفعول. هنا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، التقدير وسعت رحمتك وعلمك. ما يعرب رحمتك وعلمك؟ فاعل. فإذا التمييز في الآية محول عن الفاعل. قال: فرحمته سبحانه وسعت في الدنيا المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولكنها يوم القيامة تكون خاصة بالمتقين، كما قال تعالى: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الآية. وقوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجبها على نفسه تفضلا وإحسانا، ولم يوجبها عليه أحد، لم يوجبها عليه أحد، وإنما هو نفسه سبحانه وتعالى أوجب على نفسه الرحمة. والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله يحكم لا معقب لحكمه. ولهذا يقول الشيخ الإسلام، ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: ما للعباد عليه حق واجب، ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان، هو أوجب الأجر العظيم الشان، أي هو سبحانه وتعالى أوجب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الكريمة ما شاء، لم يوجبه عليه أحد. وإجابه لهذا ليس من باب المعاوضة كما تذهب إليه المعتزلة، وإنما هو من باب التفضل والإحسان. فإن الله عز وجل إن عذب أحدا من خلقه فبعدله، وإن أكرمه فبفضله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين: إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت أو تسبق غضبي. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على خلقه، أنه جعل رحمته سابقة لغضبه، ففيه إثبات الرحمة، وفيه إثبات علو الله عز وجل، وفيه إثبات العرش، وفيه إثبات القدر في هذا الحديث. قال رحمه الله: وأما قوله تعالى: فالله خير حافظا، فالحافظ والحفيظ مأخوذ من الحفظ وهو الصيانة. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، أي لا أحد، إنما الله عز وجل هو الذي يكلأ عباده، هو الذي يحفظهم سبحانه وتعالى. قال: فالحافظ والحفيظ مأخوذ من الحفظ وهو الصيانة، ومعناه الذي يحفظ عباده بالحفظ العام فييسر لهم أقواتهم، هذا من حفظ الله عز وجل عباده، لو لم تتيسر أقواتهم لهلكوا، ويقيهم أسباب الهلاك والعطب، يقيهم أسباب الهلاك والعطب، سبحانه وتعالى فينزل لهم المطر من السماء بقدر، ويجعل الرياح تهب بقدر، ويجعل الشمس على قدر. ولو شاء الله عز وجل لأهلكهم بالريح أو بالمطر أو بالشمس أو بالخسف أو بغير ذلك من أسباب الهلاك، ولكن الله عز وجل يقيهم أسباب الهلاك ويحفظهم وهيأ لهم وهداهم لاتخاذ المساكن التي يستكنون بها ويحفظون أنفسهم من أسباب الهلاك بحفظ الله سبحانه وتعالى. قال: وكذلك يحفظ عليهم أعمالهم. حفيظ يشمل حفظهم في أمور الدنيا، ويشمل أيضا حفظ أعمالهم عليهم ويحصي أقوالهم. فالله حفيظ يحفظ الأعمال كما يحفظ العباد سبحانه وتعالى كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وهذا من حفظ الله: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال: ويحفظ أولياءه بالحفظ الخاص. وهذا الحفظ قال: فيعصمهم من مواقعة الذنوب، وهذا من حفظ الله، ويحرسهم من مكائد الشيطان، وهذا من حفظ الله عز وجل لأوليائه، وعن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم، ويحفظهم من كيد أعدائهم، وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لأوليائه. وانتصب حافظا تمييزا لخير، لأن خير أفعل تفضيل وأصله أخير، أصله أخير، حذفت الهمزة في خير وشر لكثرة الاستعمال، فأكثر ما ترد خير وشر ترد بدون همزة، وورد ورود مجيئها بالهمزة لكنه قليل. أخير وأشر، زيد خير من عمرو، هذا الأفصح، هذا الفصيح الكثير، ويصح زيد أخير من عمرو، وزيد شر من عمرو، هذا الفصيح الكثير، ويصح زيد أشر من عمرو. وكلها وردت بها اللغة والشواهد. وقوله حافظا في قراءة حفظا، فالله خير حفظا، وما بعد أفعال التفضيل ينتصب على التمييز. قال: وانتصب حافظا تمييزا لخير، الذي هو أفعال تفضيل، وهذا يعرف في كتب النحو شروط نصب التمييز بعد أفعال التفضيل. يقول الأخ: ما معنى العطب؟ العطب هو بمعنى التلف، العطب بمعنى التلف والهلاك. قال رحمه الله تعالى: قال قوله تعالى رضي الله، إذن هذه الآيات التي قرأناها اليوم فيها إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، فيها إثبات صفة الغفران والمغفرة، فيها إثبات صفة الود لله سبحانه، وإثبات صفة الرحمة. قال رحمه الله: قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، الآية. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقوله: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال الشارح رحمه الله: قوله رضي الله عنهم إلى آخره، تضمنت هذه الآيات إثبات بعض صفات الفعل من الرضا لله والغضب واللعن والكره، من الرضا لله والغضب واللعن والكره والسخط والمقت والأسف. وترى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المقام وفي هذه العقيدة نبه إلى صفات الأفعال، وهو بهذا يرد على جميع الطوائف والفرق التي تخالف أهل السنة والجماعة، فيرد على الأشاعرة فمن فوقهم بذكر صفات الأفعال، لأنهم يحرفونها ولا يثبتونها. قال: وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك، ليس كمثله شيء، ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق. نعم، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، والقول في بعض الصفات كالقول في بعض آخر. قال المؤلف رحمه الله: فلما كانت ذات الله عز وجل لا تشابه ذوات المخلوقين، وكانت صفات الله عز وجل لا تشابه لا تماثل صفات المخلوقين، فكذلك أيضا هذه الصفات الصفات الفعلية تثبت لله عز وجل على حقيقتها لا تماثل صفات المخلوقين. قال: فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيها، ولكنهم ظنوا أن اتصاف الله عز وجل بها يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هي في المخلوق، وهذا الظن الذي ظنوه في ربهم أرداهم فأوقعهم في حمأة النفي والتعطيل. وصدق رحمه الله. قال: والأشاعرة يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة. هذه قاعدة امضي عليها بارك الله فيك، أن الأشاعرة يرجعون صفات الأفعال إلى الإرادة، فهم ينفون جميع صفات الأفعال ويرجعونها إلى صفة واحدة يثبتونها هي صفة الإرادة. قال: كما علمت سابقا، فالرضا عندهم إرادة الثواب والغضب وإرادة الثواب والغضب والسخط إلى آخره، أي عندهم الغضب والسخط والكره والمقت والأسف إرادة العقاب. وأما المعتزلة فيرجعونها إلى نفس الثواب والعقاب. المعتزلة لا يثبتون إرادة فيرجعون هذه الصفات ما كانت من الصفات كالرضا والمحبة والود، هذه يجعلونها بمعنى الثواب، يجعلونها هي نفس الثواب. وما كانت من الصفات الأخرى المقابلة لها كالغضب والسخط والكره إلى آخره يجعلونها نفس العقاب. وقوله تعالى رضي الله عنهم إخبار عما يكون بينه وبين أوليائه من تبادل الرضا والمحبة، بمعنى أن الله عز وجل يرضى عن عبيده أو عن عباده الصالحين، والصالحون يرضون عن الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهكذا في الآية السابقة في الدرس السابق يحبهم ويحبونه، فكما أن الله عز وجل يرضى عن عباده الصالحين فهم يرضون عنه، وكما أنه يحبهم فهم يحبونه. قال: أما رضاه عنهم فهو أعظم وأجل من كل ما أعطوا من النعيم، كما قال سبحانه وتعالى: ورضوان من الله أكبر. وكما جاء في حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه أن الله تعالى يقول لعتقائه عتقاء الله عز وجل الذين دخلوا الجنة، يقول: ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم، فيقولون: أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول: لكم عندي أفضل من ذلك، فيقولون: أي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: رضايا فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فأفضل مما يجدونه في الجنة رضا الله سبحانه وتعالى ورضوان من الله أكبر. قال: وأما رضاهم عنه فهو رضا كل منهم بمنزلته مهما كانت. نعم، يرضى كل واحد منهم بمنزلته مهما كانت، وسروره بها لأنهم دخلوا ولا حزن عليهم في الجنة، وليس في الجنة لا حزن ولا نصب ولا كذلك مشقة ولا بغضاء ولا شحناء ولا حسد، كل هذا منزه عنه أهل الجنة. قال رحمه الله: حتى يظن أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي، أحدهم يظن أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي. ويدل على هذا حديث ابن مسعود أيضا فيما هو دون هذا، قال يدل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، حتى إذا ما جاوزها نظر إليها فقال: الحمد لله الذي تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطيت شيئا لم يعطه أحد من العالمين قبلي. فهو بمجرد خروجه من النار يظن أن خروجه من النار شيء لم يعطه أحد من العالمين قبله، فكيف إذا دخل الجنة ورأى ما فيها؟ فلا شك أنه يرضى بمنزلته التي أنزله الله إياها. قال طيب إذن هذا فيه إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى. قال وأما قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية فقد احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر. مؤمنا خرج به الكافر، خرج به الكافر، فقتل الكافر إما أن يكون مأمورا به كقتل الكفار في الحرب، وإما أن يكون منهيا عنه كقتل المعاهدين والمستأمنين. ولكن هذا الوعيد الشديد المذكور في هذه الآية هو في قتل المؤمنين. قال وبقوله متعمدا أي قاصدا لذلك بأن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، خرج بهذا، احترز بهذا عن ماذا؟ عن القتل الخطأ. فقوله عن القتل الخطأ متعلق باحترز فقد أو باحترز، فقد احترز بقوله مؤمنا أو فقد احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر، وبقوله متعمدا عن القتل الخطأ، إلا أنه فسر معنى التعمد فقال هو القصد لذلك، يقصد آدميا معصوما فيقتله. قال وقوله خالدا فيها أي مقيما على جهة التأبيد، وقيل الخلود المكث الطويل، وقيل الخلود المكث الطويل، وسيأتي الكلام على هذا في الإشكال الذي ورد في هذه الآية. قال واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها، حقت عليه اللعنة كإبليس لعنه الله أو دعي عليه بها. إذا قيل في فلان لعنه الله فهو لعين وملعون بمعنى أنه دعي عليه باللعنة. وقول المؤلف وقد استشكل العلماء إلى آخره هذا نعرض له في الدرس القادم إن شاء الله. إذن الشاهد من هذه الآية بارك الله فيكم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. أين الشاهد؟ ما هو الشاهد في هذه الآية في باب الصفات؟ وغضب الله عليه إثبات الغضب لله سبحانه وتعالى على ما يليق به، وأيضا ولعنه إثبات لعن الله سبحانه وتعالى لمن شاء من خلقه. وسيأتي أيضا الكلام على الغضب ولماذا حرفه الأشاعرة والمعتزلة، هذا إن شاء الله تعالى يأتي في الدرس القادم. يقول الأخ هل صحيح أنه انتقد كلمة حكاية في قول المؤلف من كلام الله حكاية عن حملة العرش؟ الأولى أن يقال إخبارا عن حملة العرش. يقول هل ابن حزم مؤول في الصفات؟ نعم ابن حزم عنده زلقات ليست باليسيرة في باب الصفات. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.